بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلاة وسلاما على سيدي وحبيبي وزعيمي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فمع المحاضرة العاشرة لأستاذنا الكبير عمر التنساني، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا يهيئ الله لنا جلسة أخرى من جلسات المتحابين فيه، المتجاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الإسلام سلم لنا من القواعد ونظم الحياة التي انفرد بها في تنظيم هذه الدنيا وتنفيذها من كل ما يشوه وجهها، يمنع العالم كله بأمن واجع، عجزت عن توفيره كل ما أقامته دول الأرض في كل عصور التاريخ من مؤسسات وهيئات لضمان هذا الأمن وتوفيره وتحقيقه. وفر الإسلام هذا المعنى ليلتزمه الناس لا خوفا من سطوة الحاكم، ولا هربا من سلطان القوانين، ولكن ليمكنوه عن طواهية واختيار، وعن اقتناع بسلامة ما فيه من خير للبشر كلهم، ليعملوا به على انهم اصول تقربهم من الله وتربيهم عنه، فيقودهم هذا القرب إلى الهدى، ويتولاهم هذا الرضا بالتوجه إلى العمل الطيب، موقنين بأن الرقيب مطلع وقريب، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهنا فقط تصح الإيمان. ويتبارى الناس باستجلاب الخير وحب أهله وإعانتهم عليه، ولينفروا من السوء وأهله وكفهم عنه، لأن هذا هو الدين الذي عاهد الله على الإيمان به والعمل في سبيله والتضحية من أجله. إن المرء إذا فهم إسلامه لا يكتفي بأن يجلب الخير لنفسه ويكف الأذى عنه، ولكنه يعمل بكل ما يستطيع ويضحي بكل ما يعتز ليعيش بين قوم هذا حاله وفي أمة هذا شأنها وقوام أمورها. ويصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى تصويرا ييسر لنا الوصول إلى هذه الغاية الكريمة والهدف النبيل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ويقدرون ان يغيروا عليه فلا يغيروا الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا، كما يقول صلى الله عليه وسلم: ما قدمت امه لا يؤخذ لضعيفه حقه من كوننا غير مضيع. وهل نحن في حاجة إلى التدليل على صحة هذا القول الذي يؤمن به كل الإيمان أكثر مما نراه اليوم في واقع حياتنا؟ قلب النظر في كل مناحي العالم، ترى أنه ما من أمة مسلمة أو غير مسلمة كان فيها الظلم من حكامها فنعله شعبها إلا ضعفت وتأخرت. وما من أمة مسلمة أو غير مسلمة سادها العدل إلا قويت وتقدمت. فواجب المسلم أن ينكر المعاصي ويرفض الظلم أولا بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه إن استطاع، وإن لم يقدر فبقلبه. وهذا ما لا يقدر أحد أن يحول بينه وبين صاحبه. ولا تظنن أن الإنكار الخلبي عجيب الأثر، وإلا فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطالبنا به. إن الإنكار الخلبي عظيم الفاعلية جليل الأثر، إنه دليل قاطع على يقظة الشعور وسلامة الحس ونزل الوجدان. فلا يستوي اثنان أحدهما يرى الشر فلا يهز فيه شعره، وثانيهما يرى الشر فتنفر منه كل مشاعره. الأول ميت بين الأحياء والثاني حي بين الأموات. الأول انعدمت فيه كل مقومات الخير فاستوى في نظرية الطيب والبطال، والثاني بريئة لفطرته فيحزنه ما يرى من سوء. الأول لا يفكر أبدا في الإصلاح استوى في نظره الخير والشر، والثاني جياشة عواطفه الثانية، إن لم يستطع التغيير كان دائما التفكير في تغييره ولا بد وأن يصل. الأول أعمى فهو يخلط في الحياة خط عشواء، والآخر مبصر يتحسس طريقه على بينة. الأول غارق في الظلمات لا يتبين مواقع خطواته، والثاني متمتع بالنور الذي لن يضل معه أبدا. الأول في وقبة الصحراء العناية، والثاني في وارد ظل الهداية. الأول مات كقابر في القبور، والثاني حي يفكر في إصلاح الأمور. أليست هذه المعاني هي مضمون قوله تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أيها الأخ، اسمع واسعد واحمد ربك أنك مسلم، وأن دينك دين العدل والإنصاف والسلام والرحمة، حتى مع الذين يقاتلونك وينصرك الله عليك. إذا انتصر المسلم على أعدائه في الحرب فلا طغيان ولا انتقام ولا استهانة للمغلوب ولا احتقار له ولا استغلال ولا سوء معاملة. كل هذا يحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء قيل العدد، فأظهر الله أهل الضعف عليه فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة. إن من أدب الإسلام أن يشكر المسلم لله نعمة النصر على أعداء الدين، والشكر هنا لا يكون إلا رفقا بالمغلوب وبعدا عن إرهاقه بما لا يطيق، وتجنبا لكل مظاهر التسلط والاستعلاء. هل تذكر ما فعلته أمريكا وحلفاؤها لما انتصروا على ألمانيا وحلفائها؟ سموهم الخدش وأذاقوهم الهوان أشكالا وألوانا وأذلوهم كل الأجيال. قارن هذا بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم التي قرأتها في الحديث السابق، ترى على الفور وبشكل واضح أين هي المدنية وأين هي الحضارة وأين هي الإنسانية. إنها كلها في الإسلام. يا أيها الناس، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور. هذه المثل الشائقه في كل نواحي الحياه هي مقومات الحيويه في هذا الدين. لعلك قرات عن الارسالات التبشيريه التي ارسلها الصليبيون الى كل مكان وخاصه افريقيا، انهم ينفقون عليها ملايين الملايين، وما تزال اثارها بعيده كل البعد عن الامال التي يحلمون بها من تحطيم الاسلام وتشييد الصليبيين. ولم يكن، والاسلام الذي ليس لدى أجداد ما ينافسون به الإرسالات التبشيرية فإنه ينتشر ويسري إلى نفوذ الأفارقة بسهول وإيه؟ لأنه دين الفطرة وعقيدة البداهة وشريعة المساواة بين الناس جميعا. يتحدثون عن المجتمعات الراقية وعن سلاسة التعامل بين الأفراد فيها، والذين عاشوا في تلك المجتمعات المتحضرة يعرفون مدى عمق الأنانية والأثرة وحب الثراء ولو على لقمة العيش للآخرين، ولولا الملاذ التي تقيمها تلك الدول لسقط العجزة والفقراء في الطرقات فرع الجوع والمسغبة والاحتياج. ومن عاش في أمريكا يعرف مدى التفكك الاسري وانعدام العاطفه العائليه والتخلي عن رعايه الابناء متى بلغوا حد السعر، ومدى تنكر الابناء والبنات للاباء والامهات اذا اضطرهم عامل السن الى القبور بين نظام البيوت. لم تجد شيئا من هذا على الاطلاق في المجتمعات الاسلاميه المتمسكه بدينها المطبقة لتعاليمه. ذلك لأن لا يكتفي بوجود تعاون الفرد مع مجتمعه والقيام بخدمته وتقديم العون لأفراده، ولكن الإسلام يزين للمسلم الانتجاج بمجتمعه وحضه ويحضه على الاحتمال في سبيل خدمة المجتمع مهما لاقى في سبيل ذلك من التمغير والمعاناة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه أحمد والبخاري والترمذي. المساواة الحقة الفعلية التي يتنادون بها ويتظاهرون بتطبيقها هي قاعدة من قواعد الإسلام، لم تكن شعارا ولكنها كانت وقائعا مطبقة، وأحداث قصها علينا التاريخ الصارخ الأمين. ورغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الخلق قدرا عند الله، إلا أن شرع الله وضعه صلى الله عليه وسلم في عمومياته على قدم المساواة مع أي فرد من أفراد المسلمين في حقوق الواجبات. الإسلام لا يقر برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للحكام بمنزلة تعلو على أفراد الشعب في المعاملات. دين يكفل لكل فرد فيه حاكما أو محكوما مماثلة تامة كاملة في الشؤون الدنيوية. دين هذه تعاليمه، هذه مساواته، هذا جلاله، هذه روعته، لدين خليق بأن يحب وأن يعتمد وأن يلتزم وأن يحترم وأن يتبع في دقة ورضاء واقتناع. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح قاعدة فيقول: إنه قد بنى مني حقوق من بين أظهره
وإنما أنا بشر. فأيما رجل كنت أصبت من بشره شيئا فهذا بشري فليصطف، وأيما رجل كنت أصبت من ماله شيئا فهذا مالي فليأخذ. واعلم أن أولاكم لي رجل كان له من ذلك الشيء فأخذه أو أحلني، فلقيت ربي وأنا محلل منه. ولا يقولن رجل إني أخاف العداوة والشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهما ليس من طبيعتي ولا من خلقي. كيف إذا يخرج الحاكم؟ وهذه هي الخيول التي تضبط تصرفاته مع الرعية. وكيف لا يجد الفرد آمنا وقد وضع الإسلام له كل هذه الضمادات؟ هذا التفاوت البعيد في الاجتماعيات والاقتصاديات بين الآراء والنظريات التي تقوم بين معتم فيها الحروب الباردة والدافئة والساخنة، يعيش العالم كله معها في قلق وفزع. قضى الإسلام على كل هذا بتشريع من عند العليم الخبير أن الإسلام يحب ويحب بل ويأمر بمشاركة الأغنياء للفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ويأمر بمعاونة الأقوياء للضعفاء. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، مشاركة ومعاملة ومعاونة في مختلف المشاكل المعيشية إلى أبعد حد يمكن أن يتصوره العقل، بما يؤدي إلى الانسجام الكامل بين الطبقات المختلفة دون تضامن ولا ابتهاج. لا يحتقر غني فقير ولا يتعالى عليه ولا يسخر منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا يمكن تأثير على غني ثراء ولو أنهم مرضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله. كل هذا يؤدي إلى سعادة المجتمعات في ظل إنسانية ظاهرة النوايا زاخرة بالحب والألفة والوداد. ومن أجمل ما في هذه القواعد الإسلامية أنها لا تجعل هذه التصرفات واجبات مادية جافة تؤدى في تبرم واضطرار، ولكنها تجعلها أحاديث قلبية ناعمة ودود تنفذ إلى أقصى القلوب. إن عدم الأخذ بهذه القواعد التي يدعو إليها الإسلام قرآنا وأحاديث وفقها مدعاة إلى الجفوة بين الطبقات، جفوة أثارت أزمات وأسال الدماء. ما أثارها ولا أسالها إلا ريبة بين غني يحرص على ما في يديه أنانية، وبين فقير يتطلع إلى التخلص مما يعانيه ويكاذبه بأي وسيلة. وهنا تبرز العظمة الخالقة للإسلام السمح الكبير الذي به يهدى إلى إزالة هذه الفوارق العاطفية إلى جانب القضاء عليها واقعيا دون أن يحرم الواجب مما أفاء الله عليه. ولا يثير الفقير بما يضربه في قلبه من الرضا بما قسمه الله له في هذه الحياة ما دام يرى حقه المشروع يصل إليه معززا مكرما لا منة متفضلا بها عليه. هذه هي دعامات الأمن والسلام التي جاء بها شرع الله في هذا الوجود. وإليك حديث من أحاديث تقرر هذه الأوضاع الثانية الجليلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. كلها مجموعة أحاديث صحيحة حسنة. وهكذا يدعم الإسلام المجتمع الإسلامي بأقوى الدعائم وأرشفها وأنفعها، مغريا للمسلم وحاسا له ومقنعا له بأكبر أنواع الأجر إذا ساهم في رفع المستوى الإنساني بين الناس. إن الإسلام لا يكتفي بالأخلاق وحسن المعاملة وإشاعة السلام بين الناس جميعا المسلمين وغير المسلمين، لا يكتفي بتقوية الروابط بين الناس ووجود التعاون بينهم لهدف واحد هو إسعاد الناس وتقويم عبادتهم لله على خير الوجوه الذي تمتعهم برضاء الله، لا يكتفي بذلك كله بل يعمل على تنمية روابط الحب بينهم والألف والتعاون حتى يكون ما بينهم قائما على رغبة صادقة ببذل كل الجهد عن طواغية واختيار نابعا من معنى ثاني مليء معنى الأخوة في الله ونحن النسب بين آدم وحواء جميعا. إن هذه البلايين من البشر الذين يعيشون على وجه الأرض من أبيض وأسود وأحمر وأصفر كلهم أتوا من مصدر واحد، الأب آدم والأم حواء. إنه ليس خيال ولا وهم، ولكنه حقائق ووقائع وقواعد وأصول حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وحي وإلهام حتى تصفو الحياة ويسعد البشر ويطيب بينهم كل حلو وجميل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلى الله أحبكم إلى الناس، وأبغضكم إلى الله أبغضكم إلى الناس. هل رأيت مثل هذا الجلال بالإصلاح والتقويم وتوفيق ما بين الناس من معاني من أجلها جاء هذا دين الحنيف؟ هذا هو الإسلام. ثم يضيف إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم قوله: أوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء بعضكم على بعض. أخرجه مسلم والبخاري. أيها الحديث، هل لنا أن نحمل إلى قدرة من الحدود نفكر خلالها في هذا الإسلام؟ كيف نمارسه؟ كيف نتمسك به؟ كيف نحبه؟ كيف نعمل من أجله؟ كيف نذاكر عنه؟ كيف ننشر أنواره؟ كيف نجلي حقائقه؟ كيف نجد السعادة الكاملة التي ضل الناس عنها جميعا في تعاليم هاشمية؟ عز الدنيا وسعادة الآخرة، هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب، وجاء بقلب منيب. والسلام عليكم ورحمة الله.